صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون بتانا يا معاذ إذا أمامك بقرة بشمس وضحاها وسبح اسم ربك العلى وليه إذا يغشى متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم دوما وهم له كارهون ورجل يأتي الصلاة جبارا ورجل يتبدى محررا رواه أبو داود. في أحاديث هذا الباب يرشدنا سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم إلى منهج الهدى والصواب في المراعاة واللطف وفي إقامة الأمور على الاعتدال والبعد عن التفريط وعن الإفراط والبعد عن الخروج عن جادة الوسط. ومن ذلك ما يتعلق بشأن الإمامة في الصلاة لأن الجماعة مرغب فيها وشأنها عظيم في الشريعة وحق على المؤمن أن لا تصلي إلا جماعة. ولم ينقل عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا أحد من سادتنا أكابر الصحابة والتابعين أنه صلى فريضة واحدة منفردا فلا يصلون إلا جماعة. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على صلاة الجماعة ويستفيد منها محبة الله لاجتماع المؤمنين فيكون سبب عامل على جمع قلوب المسلمين وعلى لم سلمتهم وعلى وحدتهم. لا يميل إلى الشذوذ وإلى الخروج عن الجماعة ولا إلى اتباع الرأي ولا إلى الانقطاع عن الأخوان وعن الأصحاب بل يبقى في أي موقف حريصا على أن يكون مؤلفا حافظا على وحدة المسلمين تقاربهم وربطهم. لهذا ناخذ الإرشاد من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل إذا كنتم ثلاثة في سفر ثلاثة مسافرين فأمروا أحدكم أي لتكون أموركم مجتمعة ومنتظمة فأشهدنا إلى أن نكون على انتظام وعلى تشاور وعلى رجوع إلى بعضنا البعض في تسيير شؤوننا الظاهرة وحدة ومحبة وقوة. هذا الأمر الذي ينبغي أن نحرص عليه وكل من تولى شيء من الأمور ينبغي أن يحسنه وأن يعتدل فيه وأن لا يكون سببا لإكعاد الناس. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم عن الإمارة عامة كل من ولي شيء من أمر الأمة يقول اللهم من ولي من أمر الأمة جاء شيئا فرفض به فارفض به ومن ولي من أمرهم شيئا فشجع عليهم فاشركوا به اللهم عليهم. فدلنا بذلك على أن الأصل في كل من تولى شان من الشؤون أن يكون رفيق أن يكون لطيف أن يكون رحيم وله الجزاء دعوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالرفق أن يرفق الله به. من ولي من أمر أمتي شيئا فارفق بهم فارفق اللهم به وإن شد عليهم فاشكر اللهم عليه وعلى الله تعالى. ولهذا جاء في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فينبغي أن يكون الرفق أساسي ما بيننا في تجالسنا، في تزاورنا، في معاملاتنا، في غرفنا، في ديارنا، بين أولادنا، بين أصحابنا، في جميع شؤوننا. يكون الرفق هو الغالب علينا، والسماء الباردة فينا لتعليم نبينا وهادينا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. من ذلك هذا الحديث الأول الذي قرأناه، يروي لنا سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا معاذ بن جبل، وكان من أعلم الصحابة سيدنا معاذ. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام لما طول على قوم في صلاة العشاء، فصلى بمنفرد قراءة من سورة البقرة، قراءة طويلة، حتى قال واحد يعني عزمت ألا أحضر الجماعة لما يطول بنا. يقول صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فرغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا، فقال له لدي سيدنا معاذ، فقال تريد أن تكون بسكانا يا معاذ، أن موقع لهم في فتنة فأن يتأخروا عن الجماعة إذا عدموا منك التطويل، وتكون أنت السبب في انقطاعهم عن الجماعة تفتنهم. يقول صلى معاذ هو بن جبل أنصاري رضي الله تعالى عنه الذي أرسله النبي إلى اليمن، وتوفي النبي سيدنا معاذ اليمن، ولو مسجد مبني في سعد الجند يسمى مسجد معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وصل في التعليم والارشاد بامر النبي عليه الصلاه والسلام، ووسعه النبي وقال لعلك لا تلقاني بعد هذا فلا تنسى ان تزورنا. وتوفي النبي سيدنا معاذ في اليمن، ورجع رضي الله تعالى عنه الى المدينه الى رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الكريم. أصحابه أهل جبا، كان هناك مسكنه ومحل جماعته. لا تطول عليهم جاد الجراون جماعة المحسين بن الزنعام، ولم يعلم نظام في التطويل، وكانوا أهل مخيل وزراعة، بهم أثر الإجهاد من العمل المتواصل في النهار وصلاة العشاء، وقت نوم الناس بتنام الناس عمتهم في ذات الوقت وهم ينتظرون صلاة العشاء، فطول بهم شد ذلك عليه. قال رسول ما تريد أن تكون سكانا موجعا لهم في الفتنة، معنى يفترقون صلاة الجماعة بما يعلمون من تطويلك. الوقت اشتكى معاذا أحد أصحابه مما يطول بهم، فقال إذا سمع معاذ هذا تنبيها له لما سبق إليه وتحذير له مما فعل، وأرشده هذا الإرشاد إلى أن أنت أي سير سلام إماما في مثل صلاة العشاء، فاقرأ في الشمس وضحاها، ابعد من الجلالة، والذي لا يرشى أشهد إلى أواصف المفصل. وقالوا هذه المفصل هو أواخر سور القرآن، من أين؟ من سورة الحجرات إلى آخر القرآن يسمى المفصل، المفصل من سورة الحجرات إلى آخر القرآن. فطوال المفصل من الحجرات إلى سورة عمة، وأوساط المفصل من سورة عمة إلى الضحى، وجسار المفصل من الضحى إلى الناس. هذا المفصل سمي مفصل لكثرة الفصل فيه بالسور، سور تنتهي بسرعة. هذا المفصل هو أكثر قراءة النبي في الصلوات من المفصل الذي يقرأ من غيره. وفي العشاء والعصر في الغالب القراءة تكون من أواسط المفصل، واصل ما بين سورة عمة إلى سورة الضحى، وأرشد إلى هذه الثلاث سور إن من أواسط المفصل. رب الشمس يرفعها، سبح رب الجلالة، الليل إذا يغشى، وحال أصحابك في مثل وقت صلاة العشاء يكفيهم مثل هذا لأنهم يكونوا مجهدين متعبين يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى النوم ليقوموا من آخر الليل، فلا تطول عليهم مجرم مثل هذه الزوارة. فهذا إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نعلم من الذي يعد أن هذه السور تطويل غير مستقيم في ميزان، بل هذا من التوسط والاعتدال أن يجرد مثل هذه السور. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهم أحدكم أي قال إماما في إقامة السلطان أو نواب أو القوم أو صلى منفردا ثم تم في غيره فليخفف أي صلى هذا، فإن فيهم أي لأن فيهم الصغير والكبير في السن، الصغير الذي يصعب عليه التطويل والكبير الذي يجب عليه كذلك، ولا الحاجة لصاحب الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء، أي إذا كان له همة في التطويل الصلوات فليكن ذلك في النوافل بحيث يصلي وحده يطول كيف شاء. فقد كان نبينا يقوم الليل حتى تورمت قدماه وهو بحق الشكر ما أولاه، إذ قام حتى ورمت رجلاه وواصل الصوم وقد أولاه مولاه أولى الفضل والإقبال. اللهم صل عليه وعلى آله. يعني إذا صلى وحده أي منفرد أو في جماعة محصولين راضين بالتطويل، محصولين أن ما يجيب غيرهم حال ما حد يجيب إلا قوم معدودين راضين بالتطويل يقولون له طويل بنا ونحن ريضين، فهذا كلام مستثنى كيف شاء في قراءة الركوع والسجود ما لم يؤدي التطويل إلى وترك أو ليق الوقت وإلى ترك. ففي الحديث حث على مراعاة المصالح العامة وطلب كبه الإيمان، وهكذا ينبغي أن نراعي مصالح من حوالينا، وهذا يذكر كل واحد في أي مكان، خصوصا صاحب الإشراف في إشرافه، صاحب المسؤولية على أي نوع من الأعمال أو على أي غرفة من الغرف أو على أي فصل من الفصول أو على أي مجال من مجالات التعليم، أن يراعي مصلحة اللي حواليه ويتفقدهم ويأخذ بأيديهم لما يستقرون ويستمرون به على الخير. وهكذا ويختلف الناس. الآن يأتيكم في أيام هذه الدورة أناس من خارج بلاد المسلمين يعيشون في بلاد الكفر من أصحابنا المسلمين، فيأتي بعض المسلمات، بعض المسلمات يأتين مثلا من الدنمارك من غيرها من بلاد الغرب، ينبغي يعني أن يجدن من يرغبهن، أن يجدن من يرتد بهن، ففيهن مرأة تظهر في تلفزيون الدنمارك وهي متحجبة كما يقولون، وإنما يقصدون بحجابهم ستر ما سوى الوجه يمكن على مستوى تلك المجتمعات، اعتبر هذا شيء عظيم وشيء كبير. فتاتي الى هنا وهي اخذ نصيبها من مثلا من الثقافات ومن بعض الاطلاعات على بعض الامور وصحبة عمل، فمثال هؤلاء يجب ان يجدن عندكن من يقوم معهن ومن يجالسهن من المترقبات والمترقبات والمساعدات لهن على الاستفادة، زيادة إيمان وزيادة يقين ورغبة في الإسلام ونشر النور هذا في من وراهم من خلال التلطف، ولو وخذ مباشرة بما يوقف بغيرهم، فكثير يكون عندهم استعداد أكثر من نشآت مثلا في بيئات طيبة أو في معاهد صالحة في بلدان الإسلام وفي نفس اليمن أو في غيره من بلاد المسلمين، يكون استعدادهم لكثرة الدروس ولتقليل أوقات الراحة أكثر. فكل يراعى بحسب مكانته وبحسب قدرته ويرجى ومن خلال الأيام التي قضيناها إذا وجد من يحسن التعامل ومن يأخذ باليد لابد أن يثبت ربما الذات الواحدة منهم في همتها وعزمتها أعظم من الساكنات في دار الزهراء أو من المتربيات في بيئات الإسلام أو في معاهد العلم والخير. وسبحان المعطي والوهاب ومقلب القلوب كما يشاء. فهذه إرشادات من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نراعي أحوالنا حوالينا ونساعدهم على الاستقرار والاستمرار في الخير والرغبة به. إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير الحاجة إذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. ولا يجوز أن يفهم من هذا الكلام مثل هذا الحبل على الغار والإهمال الزايد وترك الواجبات والانحطاط عن أداء بعض السنن التي استطاع الجامع بسهولة. أبدا ليس هذا مراد النبي من غير شك، لكن التوسط لاعتدال اكرافه ومراعاة حال الشخص اكثر من واحد للثاني هذا هو المراد والمطلوب. أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يحتبط ويركب هواه يتعرض لرد أعماله وإن كانت عبادات وخيرات وأعمال صالحات وحسنات ترد عليه والعياذ بالله تعالى. منهم ناس لهم في الصلاة سجود وعدم إقامة لها على وجهها فلا تقبل صلاتهم. فذكر الذي منهم هؤلاء ثلاثة اللي سمعت الحديث عنهم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة إلا ترفع صلاتهم إلى السماء ولا تتجاوز أذانهم والعياذ بالله تعالى. ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة. من تقدم أي أما دوما تقدم على الناس يصلي بهم وهم له كارهون أي مبغضون بمعنى مذموم به شرعا، حيث أنهم رأوا تفكيرا في أفعاله نفسا في سيرته. والإمام شفاعة ولا يشفع العبد الذي يشفع العبد الذي من يحبه. قال وقل في إمامة المبغوض وفي البحرم وفي الكفرة. هذا إنسان معتبر يريد الإمامة ويريد يتقدم على الناس وما عنده من الأخلاق والمسلك الطيب ما تسبه القلوب. قل له رأس الله مسلك الغضب. فإذا اعتبرت الضام يتقدم والناس يكرهونه رد الله عليه صلاته ولم تجاوز إذنه ولم ترفع فوق رأسه شبرا واحدا وبقيت عليه مردودة والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن أما الناس وأمره كارهين وتبكرهم كونه سيء الأخلاق سيء المعاملة خارج عن الآداب. بخلاف من كان مستقيم ومطيع وحسن الخلق ولكن كره بعض الناس لأما لرأي خطأ عند ذلك عند هؤلاء أو لغرض من أغراض الدنيا فهذا لا يؤثر. لكن المقصود من الحديث أن الذي تنفر عنه انطباع القلوب بسبب ديني لكونه سيء الخلق سيء المعاملة غير مسالك مسلك مرضي يرونه متظاهر بشيء من المعاصي ويدخل يريد يصلبهم وهم له كارهون. هذا لا ترفع صلاته فوق راس الشبر والعياذ بالله تعالى ولا تجاوز اذنه. الثاني قال ورجل لا ياتي الصلاه جبارا ان ياتيها بعد فوات وقتها وادباره. والمعنى متكاسل يقوم للصلاه بالقوه وياتيها اما رياء او خوفا من عدو ولا له محبه ولا رغبه ولا شوق الى الصلاه. فهذا الله غني عن صلاته ويرد عليه ولا يقبلها منه، انما يقبل ممن يطيعه وهو فرحان يطيعه وهو معبد لامر تعالى يطيعه وهو محب له سبحانه وتعالى. فمن تقدم ورجل ياتي الصلاه جبارا ومثل النبي بالرجل ومثله المراه، اي مراه كانت تتكاسل عن الصلاة وتستاجل وتأتيها جبار ما فيها الذي آخر الوقت كأنها متفاجئة للصلاة لا يقبل الله من هذه الصلاة وقد وصف الله بهذا التكاثر أهل النفاق والعياذ بالله تعالى. قال تعالى مذبذبين بين ذلك لا إله إلا يقول سبحانه وتعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فينبغي دخول الصلاة بنشاط، دخول الصلاة بفرح، دخول الصلاة بمحبة، دخول الصلاة برغبة، دخول الصلاة بشوق. هكذا بقية الأعمال. يا أيتها المؤمنة احملي نفسك على الدخول بأنواع العبادات بالرغبة والفرح والشوق، يكون أبرك لك وأقرب لقبولك عند الله تعالى وأيسر لارتفاعك الدرجات وتحصيلك معاني العبادات وحقائق العبادات. تفضي هذا الكلام وتعالي للدروس أيضا بنشاط وفرح، وقومي بواجب الخدمة في الغرفة بنشاط وفرح، امتثلي أمر المشرفة وأمر المدرسة بنشاط وفرح، وساعدي في تنظيف المصلى بفرح وبنشاط. كذلك بقية الواجبات مما تجرين الأذكار تعيها أنت فرحة نشطة مبسوطة. فلا تتكاسلي ولا تتخاذلي، فإن المتكاسلات المتخاذلات يرد الله عليهم أعمالهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينبغي نعبد الله تعالى بالرغبة بالسرور بالفرح بالنشاط بالثبور. والثالث رجل اعتبرت محررا إن كان حر أذله وهذا فجعله عبدا له تعديا وظلما فهذا خصم الله عز وجل. فلا ينبغي أن يكون إمام في الصلاة رجل اعتبد محررا ما يقبل الله له صلاة، لأنه من خصم الجبار يوم القيامة يكون خصمه الله تبارك وتعالى. من هؤلاء خصوم للجبار السماوات والأرض؟ رجل أما قوما وهم له كارهون. لا رجل أكل باع حرا وأكل زمن، يعني اعتبد محرر كان حر ودعا أنه عبد له واستعبده ظلما وعدوانا. ورجل استاجر أجر أجير فأدى له العمل ولم يعطي له أجرة، أكل أجرة خفيف، ثم الله يكون خصمه يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. و رجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفى، يعني استوفى منه العمل ولم يعطي الأجرة لخاصمه الجبار بالأجرة. أعوذ بالله من عذاب الله. يقول في الباب حث على اختيار الإيمان كونه فقيها صالحا خير لين، كما أنه واجب علينا نختار ونذهب حتى من الصديق، فكيف بالإمام، كيف بالمشرك، وكيف بالذي خليفنا؟ ينبغي نختار الأخيار ونختار الأبرار. وإذا كان الخطر حتى ترغيم تصادين، مثلا أنت في أي مكان من الأماكن في علماء وفي مجتهدين وفي صالحات، تقومين تجالسين المتكاسلة أو المتخاذلة أو المنسوبة إلى شيء من التبشير أو المتهمة بشيء من المخالفات، تصاحبينها أو تسمعين كلامها أو تجلسين معها، أنت على غير المنهج الطيب ماشية، أنت على غير المسلك يرشد إليه النبي ماشية. كيف المرء من صديقه؟ المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، المرء من جليسه. لا تصحب إلا من يدلك على الله حاله وينهضك، ينهضك على ويدلك على الله مقاله وينهضك حاله، هذا اللي تصاحبه. وما ينبغي الواحدة تختار صحبة من لا تزيد همتها في الطاعة والتقوى، وإلا توغر قدرها على أخواتها أو على الزعيمين معها، وإلا تكسل همتها عن العبادة، وهذه عدوة ما هي صديقة. ينبغي تصادقينها ولا ترضين بكلامها، وإن جابتش بالكلام الحالي وإن مالت نفسك إليها انجلي نفسك، لا تسمعين كلامها ولا تجلسين معها، يجري فيه مع اللي يجيدش نشاط في العبادة، يجيد في نشاط في محبة الخير، يجيد في نشاط في الجبال على الله، يجيد في نشاط في ذكر الرحمن جل جلاله، عجل فيها ونعم صديقة ونعم الأخت إلا تعالى. وأما التي تحملك على الانتباه وعلى الإيذاء وعلى البغض وعلى التكاتل عن الخير فهذه عدوة وليست بصديقة، وإن عطرش الدنيا كلها بما فيها فهي عدوة لك والعياذ بالله تعالى، فاحذري من ذلك. وهكذا يقول كون الإمام فقيه صالحا غير لئيم ولا هارب من كلمة سيده مراقبا لله تعالى، مؤديا لأمانة متخلقا بالمحامد قد هتبته ثلاثة فغرس في خوف الله فأحبه الله وأحبه المسلمون، فمثل هذا يصح أن يكون هو الإمام الذي يؤم الناس في الصلوات. هكذا الآداب، ويرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الالتزام بالآداب، الالتزام بالأخلاق، الالتزام بالفضائل، فيقول لنا تبع هذا الباب أيضا أن الترهيب من سبب الإمام ومن المرور بين يدي المصلي. أبي هريرة رضي الله عنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوعه وسجوده قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، لا ينبغي أن ينضبط. قال رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي بن ماجه، الستة كلهم رواه هذا الحديث الذي يشابه الإمام يرفع قبراته في حمار، وما يخشى أن تكون الحقيقة تتحول إلى ظاهر وصورة فيه، تحول قبراته رأس حمار في رواية رأس خلف، والعياذ بالله تبارك وتعالى. هكذا الذي يخرج عن الأدب، والخارج عن الأدب أحمد، أحمد شان وشان الحمار والعياذ بالله تعالى. فينبغي فكل واحدة تصلي خلف الإمام ثابت ترفع رأسها قبل من الركوع من السجود، فهذه مثل الدابة من الحمار. وكذلك الذي يخرج عن الآداب مع الجماعة مع أصحابه مع اللي جالسهم ويسابق ويخالف النظام ويخالف الآداب، هذا مثل الحمار. أما يخشى ما يخاف ولن يجعل الله رأسه رأس حمار رأي كلب، وإذا الشباب الزمان يحول الله رأسه رأس كلب أو يجعل الله صورة صورة حمار، هذا وعيد شديد لمن يفعل ذلك، وفي عند غلط تحريمه لإساءته الوقوف بين يدي خالقه، عدم ملاحظة لمقام الإحسان، فهو مستحق لأن يغضب الله عليه ويحوله إلى صورة كلب أو حمار انتقاما منه وتأديبا له لغيره، لكنه سبحانه حليم صبور أبوه غفور لا شك أن مرتكب ذلك بإذن الشيطان وبيده ناصيته يحرمه الثواب ويضيع عليه أجر الجماعة ويدخل على قلبه الوسواس فلا يعمل شيئا من ثلاثة، نسأل الله السلامة والعافية. هكذا يحرم الإنسان خيرات المجلس الذي يجلسه أو الجماعة الذين يعيش بينهم بهذا الشدود، إذا شد من بينهم يحرم، تنزل النفحات عليهم تنزل بركاتهم وهو يكون محروم لأنه نافر لأنه مسافر لأنه مخالف، فنحذر من ذلك. هكذا الإرشاد من نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أمرنا إذا رأينا مصليه أن نحترمه ولا نمر بين يديه، للإشارة إذا رأينا مكتئب في الدروس، إذا رأينا مثابر على المطالعة، إذا رأينا مكثر من الخير نحترمه ونعظمه ولا نقطع الأمر عليه ولا نستهجبه. فلهذا حرم علينا المرور بين يدي المصلي، إشارة إلى احترامنا وتعظيمنا وتشجيعنا عدم استخفافنا بحقه. يقول عن أبي الجهيم عبد الله بن حارث بن سمة الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال ابن نضر لا شيء قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري ومسلم وجلود سلم وسيد بن ماجه الستة أيضا رواه هذا الحديث. لو يعلم المار لو يدري لو بين يديه معترضا بينه وبين السكرة مع وجود فريق آخر له ماذا عليه، أي ما الذي يترتب على من الإثم عليه لاختار الوقوف 40 عاما سنين عديدة على ارتكاب ذلك الإثم. ريحة كتابا أثيرا ذكر الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر في الحديث نهي أكيد أعيد الحديث للماضي بين يدي رجل واقف أمام الله يطلب الناجي هذا حق أن يحترم الحاد لأن الصلاة ذات حيبة وجلالة إنما يخشى الله من عباده العلماء علينا نحترم من تعلمتك في العبادة ومن قام بالعبادة ومن عمل الخير من الصغار والكبار منا لا نستهزي بمصلية ولا بظالمة ولا بذاكرة ولا بعابدة ولا بمراجعة ولا بمطالعة ولا بمتصدقة ولا بأحد من فاعلي الخير ما نستجيبهم ولا نستجيب حقهم إن ذلك يفوت علينا ثواب أعمالنا ويحبطها يسكتنا من عين ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى فهكذا والله أعلم الله يكرمنا وإياكم بصدق الإقبال عليه مع كمال القبول منه يكفينا ما أهمنا من أمر الدارين ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى ويبارك لنا ولكم في إقبالنا عليه وجهتنا إليه ويبارك لنا ولكم في هذه الأيام والليالي في إقبال أيام الدورة في اسم استقبالنا للوافدات قيامنا معهم بما يرغبهن ويشجعهن ويحبهن ويزيدن رغبة في الخير ويزيدن رغبة في تعظيم الله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه واسرعوا عنا وابن اوسنا بلغ ما عملنا في عافية يرينا سبحانه وتعالى الحق حبا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله مشتبه علينا فنتبع الهواء واجعله نتبع لما جاء به سيدنا المصطفى محمد وكنا في سبيل الزهرة وأبيها وفعني الدرجات الكبرى وفينا بالتقوى أعلى مراجيها ويستجم لنا بحسنها وراضى عنا في خير رطين وعافية شربات الرشيد الجود بنتي الزهرة وأخواتها زين برقي أم كلثوم وأخوانها القاسم والطيب الطاهر عبد الله والبراهيم وابناها سادتنا عشان والحسين والمحسين وبناتها زين أم كلثوم وأمهم خديجة الكبرى أمهات المؤمنين عائشة الرضا وسائر أمهات المؤمنين زيداتنا وأهل أصحابيات من المهاجريات والأنصاريات وسادتنا الصحابة أجمعين وأهل البيت الطاهرين من سادتنا أرجاته جميع أرضي الله في غامض علمه ووالدينا ومشايخنا ذو العين خاصة وأمواتنا أحياء ومجين عامة وإلى حضرة النبي محمد